تحت عنوان من المتأثم. يقول الكاتب: لعل أول من أطلق تعبير التأثم هو دكتور رفعة السعيد السياسي والكاتب والمؤرخ، وكل ما يكتبه الدكتور رفعة في هذا الموضوع أي التأثم والمتأثمون يدور حول أولئك الذين يدعون إلى سبيل ربهم بالمطاوي والجنازير ويلقون بالقنابل على ضيوف الوطن السياح وينهبون ويقتلون شركاءهم في الجدود وهم الأقباط. وكل كتاباته تدور حول اعتبار هؤلاء بخلاء على الإسلام متمسحين به على أساس أن الإسلام كما يرى الدكتور رفعت بريء تماما مما يفعلون، ومن هنا فهو يعتبرهم ليسوا مسلمين وإنما هم متأسلمون أي يدعون الإسلام. وفي رأينا أنه لو جرت مناظرة علنية، ده بيكمل كلامه الأستاذ صلاح الدين يعني بيقول كده، وفي رأينا أنه لو جرت مناظرة علنية أمام كاميرا التلفزيون فإن هؤلاء المتأسلمون سوف يقدمون أمام كل الناس أدلة قاطعة من القرآن ومن السنة والأحاديث المحمدية مما يؤكد مشروعية ما يفعلون إسلاميا، وإن ما يفعلون هو من صميم الإسلام، وأنهم هم الممثلون الحقيقيون للإسلام وهم وجهه الصريح، وأن ما يفعلونه هو واجب وفريضة إسلامية. وسوف يتضح للجميع أنهم فعلا مسلمون حقيقيون. يكمل حديثه برضه بالأستاذ صلاح الدين يقول: وأما المتأسلم فعلا فسيتضح للجميع بأنه هو الدكتور رفعت السعيد. وهناك مثل شعبي ريفي مصري نهمس به في أذن الدكتور رفعت يقول: سايب الحمار وبيضرب في البردعة. يعني ايه كلامه ده؟ الله اعلم مين هو الحمار ومين هو البردعة، الرجل لم يفسر وانا لا اعرف، ومن قال لا اعرف فقد افتى. كلام مختصر كلام واضح. الرجل السياسي والكاتب والمؤرخ الدكتور رفعت السعيد معروف اشهر نجار على العالم بيقول ان الجماعه اللي هم بيدعوا لسبيل ربهم بالمطاوي والجنازير ويرموا الانابل على السياح وينهبون ويقتلون شركائهم في الجدود اللي هم الاقباط، وطبعا ما كانش على ايامه انهم ضربوا اضرار التجاره العالميه ولا البنتاجون، ده كانوا بس على السياح وعلى الاقباط. فبيقول ان دولك لا يمثلوا واجهه الاسلام، دول متاسلمون. بيرد عليه الاستاذ صلاح الدين محسن يقول: ده حضرتك اللي متاسلم، لان هم دولت مستعدين يجيبوا لك الاسانيد والبراهين والادله الموثقه من القران ومن السنه ومن الاحاديث المحمديه ما يؤكد مشروعيه ما يفعلون اسلاميا، وان ما يفعلونه هو من الصميم الاسلامي. دي قضيه والمشكله يا جماعه، دي المشكله. اقتلوهم حيث وجدتموهم، دي القضيه والمشكله. حتى اهل الكتاب، فده التساؤل بتاعنا في الروم بتاعتنا. احنا الروم بتاعتنا دي روم للحوار والنقاش ومفتوحه بكل حريه ومحبه، وبنتمنى من اخواننا المسلمين اللي موجودين معانا اللي احنا بنرحب بيهم بنعتز بيهم وبارائهم انهم يعلقوا على هذا الكلام. هل فعلا ما يقوله صلاح الدين محسن ده صحيح؟ ان العنف والارهاب ممكن يدللوا عليه بايات قرانيه واحاديث نبويه شريفه؟ ولا الاستاذ صلاح الدين محسن ده بيألف وبيدعي والحقيقه غير كده؟ نترك المجال للمعلقين على الجزء الاول دوت اللي هو يعني حركه التنوير، وايضا الراي بتاع الدكتور رفعت السعيد والراي بتاع الاستاذ صلاح الدين محسن. فمين من الادنى من غيرنا راح يدير المناقشه؟ حبيب وصل ولا لسه ما وصلش؟ حبيب وصل، اتفضل معاك المايك يا حبيب. بس عندك مشكلة في حديث المايك، ربما يكون ديلي أو حاجة، يا ريت تصلح المايك عندك عبل ما ترجع تاني. المايك معاك يا أخ ون عمدة، اتفضل يا حبيبي. يا عمدة المايك معاك لو كنت عايز تتكلم، لو كنت رافعها ايدك عشان تتكلم عنك الريد بوت، ادي احنا شلناها وده هدفك يعني، ولا عايز تتكلم؟ اسيب لك المايك مرة ثانية. لو سمحت يا من راعى الاخ حبيب ما يكون المايك بتاعه اتصلح او حاجة، اتفضلي معاك المايك، او اذا كان الاخ تو تبيع او نص تبيع زي ما انتوا عايزين حتى ما توزعش، عشان بس اريح صوتي شويه. اتفضلي معاك المايك. وبي بيحاول ياخد المايك مش عارف. اخ حبيب انت موجود؟ لو موجود خد المايك.
أنا في كذا أسبوع كنت كل مرة يجي عليا دور علشان أسأل الأخ سيرفن، وأبص لي إن هو بياخد اللي قبلية ويوصل لحد عندي وما يسألنيش. فأنا بنتهز فرصة النهاردة عشان أسأله سؤال الحقيقة وهو مش عارفين من الإجابة عليه. السؤال هو انه لماذا محمد وداود على حسب معلوماتنا جميعا ان هو كان كاتب الوحي ما فيش حد غيره، لماذا اسرع في تضييق نفسه في لما حصلت ان هو امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي، ولم يسرع في تضييق عائشة بل تركها 30 يوم لغاية لما جاب لها الايات التي تدل على تضييقها في حكاية موضوع صفوان بن المعطل؟ هو أسرع تبريد نفسه حتى جاءت عائشة وقالت له ما بال ربك مسرعا ذاك في هواك، ولكن هو ساعة لما هي أخطأت ما سألش فيها وسابها مركونة 30 يوم وبعد كده جاب لها الوحي وكتبت السيرة قال إن هو كان حزين ومش حزين والكلام اللي احنا حكينا ده كله. طبعا هو كاتب الوحي ما فيش حد غيره. اتفضل أخي شيرمان، الحقيقة احنا بنعتز جدا وجودنا معاك في الغرفة ونشكرك جدا. اتفضل حضرتك المايك معاك.
اتفضل يا ابن الحلال قول لك معاك. سلام الرب معاك وبارككم جميعا. طبعا الموضوع المفتوح ده موضوع ممتاز جدا وموضوع مهم جدا جدا. هل هو الاسلام المنهج وكل اللي بيتم نابع من المنهج ده او لا؟ طبيعي التاريخ لا يكذب والحقائق لا تكذب، يعني هيروح خميني ويمشي خميني ويطلع بن لادن ويجي غيره بن لادن. طالما المنهج موجود كل يوم هتشوف عالم متطرفين. الاسلام عبارة عن كماشة ذو فكين. انا بقولك عليه بناء على الموضوع اللي فتحه الاخ سيردن وموضوع مهم جدا. عبارة عن كماشة ليها فكين. فك اللي هو الجماعات الارهابية دي اللي بيتكلم عنها، دول يقتلوا 30 40 واحد 40 3000 مثلا في وورد تريد سنتر، يقتلوا في مصر يقتلوا في اي دولة. لكن الحكومات بتديك شعوب باسم الدين، تمحي اللغة تمحي الايدينتي. المشكلة ان الاسلام منهج يتعارض مع الانسانية، لا يمكن انه يتطبق فيه اي حرية ولا عدل ولا مساواة، وهي دي المشكلة الكبرى. ولذا الصدام لا محال مني، لان الاخوان المسلمين كل الكلام ده موجود في الكتب. أمرت أن أقاتل من يبتغي غير الإسلام دينا وهلم جرا. فالمنهج واحد هم بيتعلموا منه ليهم 1400 سنة. حرية يرتد يقتل، عدل المسلم لا يؤخذ بدم كافر، مساواة شوف الرق والعبودية اللي بتعامل به المرأة، ولا أولياء على المسلمين غير المسلمين، يعني تعامل المواطنين من الدرجة الثانية والثالثة والرابعة. المشكلة يا أخ سيربنت في المنهج. المنهج هذا إذ لم يتغير ولم يتطور إنه يتعايش مع الإنسانية الصدام لا محال منه، سواء أرادوا أو لم يردوا. ليه؟ لأنه مش راضي يصدقني وصدقك، مفكر إن الكلام ده من ربنا. لازم نعرف اولا ان الكلام ده لا يمثل الله بصورة، بناء عليه بيحكم عليه. لكن انا اقول له من هنا لبكره الله ما جاتش السلطه انك تكفر وتقتل وتقتل، هو مفكر انه من ربنا. المشكله العويصه انه لازم يعرفوا ان ده لا يمثل الله القدوس المحب باي صله. يعني كل الكلام اللي في الاحاديث والقران لا يمكن يكون من اله. فهي دي المشكلة الرهيبة، مهما نقول مهما نعيد مفكرين ده من الله. فهي دي الطامعة الكبرى. وربنا دلوقتي كل الوسائل المتاحة ان الناس تبتدي تتكلم وتعرفهم ما هو الله الحقيقي وما هو الله المحب وما هو الله القدوس. والمايك معاك واسف ان انا طولت.
شكرا يا ابن البلد. حبيب لو سمحت لو موجود معانا اتفضل مايك معاك. طيب حبيب باين مش موجود. اتفضل يا سعود كريستيان اتفضل مايك معاك.
شكرا أمرا السلام ربنا يجعلك الموجود يا كروم. هو في الحديد الموضوع اللي يتكلم عنه الأخ بيرنت يعني له علاقة وطيدة بالإرهاب الإسلامي. المشكلة من الإرهاب الإسلامي يعني ما يعني مو بمسألة بعد قتل اللي لا ينتمون للدين الإسلامي. لا يقول لك بعد حتى الإرهاب داخل المنازل سواء الإرهاب العائلي اللي هو ضرب الزوجة ومقاتل كثيرة. بس للأسف أنا راح أتكلم عن هذا الموضوع لأني يعني مريت بهذه المسألة. أن ثم كنت ماخذ الإسلام كمسلمات يعني زي بعض المسلمين لما أجي على موضوع مثلا موضوع أضرب مثال بسيط يعني مسألة التعدد أشوف أن هذا الموضوع في ظلم على المرأة. وأسأل نفسي يعني ليش الله يظلم المرأة لهذا الشكل؟ بس لما أرجع من نص القرآن والجاه يقول فتحه وما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع يعني آخر شيء أقول الله اللي قال كذا. ف يعني مسألة أن ناخذ الإسلام كمسلم كدين صحيح هذا الموضوع كنت أعاني منه. وثاني شيء يعني مسألة الخوف من الحدود يعني أنا كنت نفسي أسمع الأمور اللي فعلا استغرب منها يعني استغرب منها أي واحد وينكرها في الغالب. كنت أسمع حديث قريب كنت أسمع آيات كأني أول مرة أقراها يعني لكن للأسف أنه يعني الحديد لما يغمض عيونه عن الحديد ولا وده يبحث ويكذب هذه الأمور يعني ما راح يوصل النتيجة راح ينوم راح يموت وهو نايم كذا يعني كأنه عايش على حلم وهو حاط في باله أن هذا الشيء صح لأن أهله قالوا له أن هذا الشيء صح. يعني هو حاط في باله مثلا موضوع أنه خلاص الإسلام صح وأنا إذا مت بروح الجنة فيها حور عين وفيها كل شيء. فالواحد يكون يعني زي اللي كذب الكذبة ويبي يصدقها. لا هذا الشيء بيصير ومهما حاولت ما راح تغيرون هذه الأمور. فهي كانت مسألة خطط متحددة يعني أنا نفسي البداية ما كان يبدي أني أتأكد من صحة هذه الأمور لأن كنت خايف أنه في يوم من الأيام ممكن يطلع الإسلام غلط. لكن لما بحثت وتعمقت يعني وصلت لمرحلة حتى ما أخفي عليكم يعني غير أن الإسلام تعدى على بعض الديانات يشوهها ويفتر عليها بأكاذيب اكتشفت هذا الموضوع بعدين. أنا نفسي لما تركت الإسلام لقيت نفسي بنفس الصحراء ضايع ما أدري وين أروح. كنت حتى قاعد أفكر بمسألة يعني هل في الله فعلا أمور كثيرة يعني دخلت فيها وتعمقت يعني بالموضوع هذا. بس فعلا اللي يدور الحج وبقلب صادق وبنية صادقة راح يرجع مهما كان وين هو الحج. لكن تعصب الأعمى ما راح يوصل أي أحد أي نتيجة. وشكرا لأصبع اللي تعالى وتفضل معك معك.
شكرا جزيلا أخ كريستيان يا أخ سعودي كريستيان وشكرا لابن البلد ونبيل. هل ممكن أن أنا أجاوب على الحاجات دي دلوقتي بعدين بناخد مداخلات أخرى أحبائي الأدمن اسمحوا لي كده. أولا الحجرة الثانية اتفتحت لأن الحجرة دي قربت تستوفى العدد. الحجرة الثانية مفتوحة وبنفس الاسم برضو بس قبلها ثلاثة زائد فتقدر حد يروح هناك وحد من الأدمن يدعي ناس من هنا عشان خاطر اللي داخل بيروح على القبة على طول فبيشوف الغرفة ديت فبدل ما يلاقيها مليانة ويمشي فيلاقيها فاضية علشان خاطر يقدر يخش فيها ونملى الغرفة التانية لو سمحت. بالنسبة للأخ نديم أنا متأسف جدا أخ نديم على الكلام اللي أنت بتقوله إن لك كذا مرة وأنا راجل حد اسمك وما وبنطر اسمه وما بخدكش. أنا امام ربنا اسمك ما بيظهر عندي في الشاشه ما حصلش ده لان ما بنيش قدامك اي حاجه. انا بحب كل واحد في الروم وبرحب بكل انسان في الروم, فازاي انا حنطت اسمك ليه عشان ايه؟ اذا اسمه هنا الجايز ما بيظهرش عندي على الشاشه فبس اشوفه. وبعدين ثانيا انا مش ناسك القياده بتاعت الروم. الاخوه الادمن اللي ناسين الاخ حبيب وعمون راو وتبي اور نوت تو بي, يعني الاحباب اللي هم اللي ماسكين الروم مش انا. ماسكين ان هم يفتحوا وما يفتحوش, يدوا المايك او ما يدوش. فانا متاسف على كل حال يعني اذا كان ده يعني زعل. الحاجه الثانيه سؤالك عن تاخر الوحي في حاله عيشه 30 يوم, هو في الحقيقه 29 يوم ما كملوش 30. هو قال ما هيغيب 30 لكن ما قدرش عليهم. ف 29 ورجع حتى عيشه رجعته في الكلام. قالت له انت مش قلت 30 يوم؟ خلاها جيت لي قبل 30 يوم, انا ما قدرتش على سؤالك. يعني طب ليه اتاخر بقى الوحي المده دي؟ ده سؤال جوهري يعني. لان المشكله كانت اعوض من ان هو يحلها, ما هو عمال يدور على حل. يعني تتحل ازاي؟ تيجي ازاي؟ تروح فين؟ تيجي منين؟ يعني برضه كل حاجه بتاخد وقت. طب ده في سؤال ما اعرفش اجاوب عليه خالص. ما جاش ليه خبر؟ قعد شهرين الوحي متاخر, مش 29 يوم, شهرين. وما جاش عليه خبر وما جاش برضه بعد كده اي خبر. عارف ايه هو؟ قال ويسالونك عن الروح فقل انما الروح من امر ربي وما اوتيت من العلم الا قليلا. فما تجاوبش على السؤال. فكتر خير الدنيا ما بعد 29 يوم يجي للرب جاهز كده ويعني يلاقي لها حل. يعني انا بتكلم على الناس اللي بيقولوا كده يا جماعه. ما حدش يبص للكلام ده ان هو تهجم على الاسلام, لا. دي الكلام اللي وصلنا. لكن لو اي حد من الاحباء من المسلمين عنده راي ثاني وقول ان الكلام اللي وصلكم ده كلام غلط والصح بتاعه كذا كذا, مرحب بيه عشان ينورنا ويسهلنا. واحنا سعداء, نكون سعداء جدا باللي عرفنا الحقيقه, لاننا نريد ان نسعى الى الحق والحقيقه مجرد. الاخ ابن البلد كان بيتكلم على ان الاسلام منهج واقع. الاسلام منهج بالتاكيد, ولعل ده هو اللي بيناقشه الاستاذ خليل, الشيخ خليل عبد الكريم, والاستاذ صلاح الدين محسن, وجميع التنويريين اللي انا قلت على كده قبل كده ان منهج. وعشان كده هم بيتكلموا عن المنهج ومسمينه شريعه الجهل البدوي. ده منهج هم مسمينه ريين ويقدروا هنا شريعه الجهل البدوي. وانا ده سر التخلف بتاع الامم. انا قريت الكلام ده قبل كده على اينشتاين. يقول لك ومن هنا في صفحه 6 من كتاب ارتعاشات النيرو, يقول لك ومن هنا احس المفكرون والمثقفون الناابهون منذ بدايه القرن العشرين وحملوا على عاتقهم مسؤوليه فضح حقيقه شريعه الجهل البدوي وكشف عوراتها ومخازيها امام الناس وشرح الاخطاء والبلاهات التي يعج بها كتابها الاخرق. وكان يقول لان جهل البدوي بعد فرضه بالقوه على امم شتى من مئات السنين قد غدا كل شيء في حياه تلك الامم المنقوبه به. فده الخطه زي انت ما بتقول كده اخ ابن البلد تمام, ان ده منهج بيقولوا عليه انه شريعه فعلا, شريعه الجهل البدوي. ده رايهم, لكن ممكن يكون في اراء ثانيه لاحد راينا المسلمين نحب نسمع رايهم ويناقشوا الموضوع بحريه مطلقه ومحبه. طبعا منهج وكل حركه بتاتي حركه بتاتي بتستشف من هذا المنهج وبتاخد منه وبتطبق الكلام بتاعه. سواء كانت جماعات ارهابيه زي ما قلت او سواء كانت حكومات ارهابيه زي ما قلت. وهم طبعا الجماعه اللي بيقولوا الكلام ده بيقولوا فعلا ان الاسلام بشريعه الجهل البدوي بيتعارض مع الحضاره ومع الانسان. ده انت بتضم رايك لرايهم, لكن قد يكون هناك اراء اخرى نحب نسمعها من احبائنا المسلمين الموجودين, لان احنا فاتحين حوار مفتوح بمحبة وبمنطق أخذ وعطف. بالنسبة للأخ السعودي كريستيان، حقيقة أنا برحب بيه جدا لأنه بايونير، حقيقي بايونير أنه شخص سعودي وفي الأرض المعروفة أنها أرض مقدسة وأرض الحجر الأسود وأرض الكعبة، وبعدين يعني يتحول هذا التحول الجميل والواضح إلى الحق الحقيقي لتعبيره، أنه كان خايف أن تظهر حقيقة الإسلام أنه غلط. ده شعور بيشمل جميع أحبائنا المسلمين في كل موقع وفي كل مكان، بيخافوا بيخافوا أحسن بعدين فعلا يطلع الإسلام غلط، والسنين اللي عاشوها دي تبع إيه، والقرون اللي عاشها الإسلام ده يبقى إيه. فدي حقيقة يعني الخوف من الشيء العزيز عليهم طوال السنين إن يطلع غلط. لكن عشان كده أنا بقول إن سعودي كريستيان شخص تغيير صحيح، ومثل يحتاج به جرأة وقوة وفهم ومعرفة وإشراقة نور وإيمان حقيقي واضح. شوف لما بيبتدي الكلام يقول المسيح له المجد، يعني حاجات ما يتقالش من إنسان بسيط أو عادي أو متشكك في شيء، لكن الإنسان أشرق نور النعمة ونور المعرفة في قلبه وفي ذهنه وكيانه. ومش خجلان لما تركت الإسلام وجدت كما لو كنت في صحراء واسعة وبدور على الحق والحقيقة. الحقيقة ده اختبار جميل ورائع وحلو، وياريت في يوم من الأيام أو في وقت من الأوقات نقدر نسمع الحاجات اللي تفاعلت في نفسية الأخ سعودي كريستيان. حتى اسمه جميل قوي يعني، سعودي وكريستيان، شيء رائع. أرجو أن ده لا يثير حفيظة الآخرين بالبغضة ليه والكره ليه أو قتله أو التخلص منه أو تصفيته جسديا، لكن ياريت ربنا يستخدمه شمعة منورة في هذه البلاد ليضيء وينير إلى الحق ويكون سبب بركة لكثيرين يحتجوا به. ربنا يباركك يا عزيزي ويقويك ويساعدك ويزيدك بنعمته. مش عارف الأحباء بعد كده نخلي مداخلاتهم بعدين ولا برضو ناخد شوية مداخلات. في عندنا في الروم الثانية برضو خير وإيجاب، وهنا كريستيان جدا بيتر كريستيان فينس وشوية. طب ناخد بعض المداخلات لمدة ربع ساعة عشان خاطر ننقل للموضوع الثاني. فالأدمنز لو سمحت يا أخي حبيب لو معاك لو المجد معاك صلح اتفضل، ما كانش حد من الأحباء الأدمنز الموجودين ياخد الفكرة الثانية.
اتفضل يا حبيب، تراي المايك، جرب المايك بتاعك اتفضل.
طيب لحد حبيبنا جرب المايك بتاعه ممكن ادي اللي في الغرفه الثانيه لو سمحتوا يشكوا. عندنا الاخ فيرو وبعدين جه الاخ موكو، فالاخ فيرو الاول وبعدين موكو. اتفضل اخي فيرو، المايك معاك.
سلام وصوص معاكم زمان، وشكرا يا أخ عبدالله العزيز. أحسن كل كل سنة وانت طيب، وكل الغرفة موجودين غزمات بحيد الصليب، بركة الصليب تكون معنا جميعا. أنا ليه بس مدخلة بخوت على موضوع حرس التنوير. لما الإنسان بيصاب بمرض وتظهر الأعراض عليه، بشوف الناس بتاعت فريقين للعلاج. العلاج الأول هو علاج المظهر أو السمتم من بره، مثلا وضع كريمات أو حاجات مسكنة مجرد أن هو يسكن الألم الموضعي. وفي طريقة العلاج الأخرى إن هم يفتحوا الجرح من جوه ويطلعوا الفرخاجة الفرخاجة من جوه أو الأصل المرض من جوه زي ما كنا في الجنة اللي هي أو سبتك الجرح سبتك بنضافه بدل ينضف من جوه الأول وبعد كده يقفل الجرح ما يقدرش يحط كرام من بره يعني مفك وخلاص. بالنسبة لحركة التنوير أنا برأي حركة التنوير ماذا إلا مفك موضعي. حركة التنوير بتعالج المظهر وبعض الأعراض الخارجية ولكن لا تعالج مصدر العلة أو مصدر المرض الداخلي. يعني ما بيفتحش الجرح من جوه وينبه من جوه بعد كده في الداخل اللي أنا عالجته. وإن كان في المظهر إن حركة التنوير فيها شيء من إيجابية لأنهم على الأقل بيقولوا هنا في مرض في أعراض لمرض معين ولكن ما بيتخذوش الوسيلة اللي هي إن هم يعالجوا المرض. المرض في هذا الموضوع هو تعاليم ومبادئ هذا الدين هو دي المشكلة. هو ده المرض هذا موجود فيه ومتعلم لازم يفتحوا الجرح من جوه لازم ينضفوا الجرح من جوه ويشيلوا كل الامراض والميكروبات ومش لازم يحطوا حاجه مسكنه من الخارج لازم يكون العلاج علاج داخلي. ولو كانت الحركه ايجابيه احسن من بلاش ولكن لو سكت هو العلاج التام للموقف. وشكرا لحسن انفاقكم وربنا عوض محبتكم لحضر الاوت بانر والماكي معك يا سيد الوضع عزيز واخذتك.
شكرا جزيلا عزيز الصادر وحنعلق على كلامك النهارده. يا ريت الاخ ماكس ياخد المايك. يا ماكس كان رفع ايده. لو ماكو عايز تاخد المايك خده ان ما كانش يبقى ماكس ورا. اتفضل يا ماكس.
شكرا بس الحاله لكن متاخر بس يعني الكلمه نفسها بتاعت التنوير وربطها البسيط جدا ان المسيح قال انا هو نور العالم وتكمل غير عادي لكلمه النور في القران في انجيل يوحنا يحطنا انه عايزين تنوير للناس دي لازم المسيح يوصل. واعتقد السكه الوحيده هي تقديم محبه حقيقيه للناس دي. تقديم محبه بمعنى بالمفهوم الانجيلي يعني الناس اللي بتوصف لسان حياتهم بيعملوا عمل كبير وجبروا في منتهى الجمال لكن بالحب معاه اعتقد ان النتائج هتبقى جباره وشيء رائع. وانا بعتبر ان ده عمل من الاعمال اللي انت بتقدمها اخيرا ان لما يكون هو مجموعه بعض نقدر نوصل المسيح قبل ما نوصل فكره. يعني لو اعتمدنا على العقل كفكر اعتقد انه مش كافي. لو اعتمدنا على المسيح شخصيا فانا واثق ان النور حيروح. شكرا.
اشكرك جزيلا يا اخ ميكو وربنا يعوضك وده فعلا اللي احنا بنسعى ان احنا نحققه. عشان كده بعد كل المناقشات دي بنعمل لمسه روحيه في النهايه بنتكلم فيها عن معنى في المسيح ونور المسيح وكلمنا فعلا عن قوم السميري وبيتي صادق وبيتي عزك وهكذا. كلمنا كثير عن النور الذي يشرق الذي قال ان يشرق نور من جنه الذي اشرق في قلوبنا لاماره معرفه مجد الله في وجه يسوع المسيح. فكل مرة بعد المناقشات الفكرية بنتكلم بفلسفة روحية. شكرا جدا لمشاركتك ومحبتك. الأخ ماكس برضه في الغرفة نمرة 2 اتفضل معاك المايك.
شكرا حبيبي يا شيخ تقبل الأواني وربنا يجمعنا في خدماتك. والتحقيق أنا كان وانا شوية كمرتين عشان كنت من هذا الحلو النهاردة الرسولة دي كانت ولد من الأول عدين ودين فمبروك لك كلنا وانا دارح تكلم على الانتباط الواحد من الاخوة المسلمين المنافسه تغيرت والدولار ب 72 قطريه، الدولار برنامج تكوين والروح. المهم دخلت في العالم راح روح دكر وديك روح يعني مول وشمول وكان فالله اعلم راح تارك ولا راح حكايه. فمش خايف من الموت ومش خايف من الارواح، احنا ما نخافش من الموت. والمحاولة اللي احنا فيها دي مخافش ولا بتاعتنا، احنا بنفكر في الحياه الابديه.
شكرا جزيلا يا اخ ناصر، ربنا يعوضك بكل بركه روحيه، وان شاء الله يكون اخ حبيب دخل الروم ثاني ويقدر ياخذ المايك او ما كانش ياخذ المايك، اي حد من الادمن الموضوع حبيبه السلطان. تفضل اخ حبيب، تفضل خذ المايك.
اوكي شكرا لك يا اخي سيرفن، اتمنى الصوت كده يكون واضح. طيب اوكي كريستيان جدا اتفضل المايك معك. شكرا. شكرا يا اخي حبيب، ربنا يباركك. اخي حبيب سيرفن ازيك، وحشني. انا غيرت الصوت عشان ما تزعلش. anyway انا عايز اعمل تعليق بس على الاخ اللي هو اللي انت بتقول عليه متنور رضا السعيد. يعني هو اللي انا بيقهرني حاجه في المجتمع المصري، ان اي حد متنور صعب جدا ان هو يقول اي حاجه ضد الدين. يعني مثلا صلاح منتصر كان عامل تعليق على الفيديو اللي نشرته جريده مكالمه من تلفزيون الجزيره، بيقول لك انا متخيل نفسي واحد امريكاني وبسمع وشوف الترجمه بتاعت الولاد اللي هم العربيين اللي هم بيقولوا الوصيه بتاعتهم، وان احنا وان المسلمين لازم يقتلوا كل واحد مسيحي. وقف. فيعني هل صلاح منتصر وهل رفعت السعيد يقدروا يمسكوا فتره لقدام ويقولوا بحق حقيقي ان ده هم ده الاسلام؟ هي دي المشكله اللي مضايقاني. عصر غير لما انا نفسي تبذل التحدي حقيقي قد ايه الاسلام خطر على المجتمع وخطر على الحضاره. انما هنا في نوع من الازدواج الشخصيه في المجتمع المصري المتنازل اللي انت بتتكلم عليه اخ طفل. يعني ممكن تلاقي واحد يقول لك ده جنه ده دين سماحه، تبين الاسلام دين سماحه، هتلاقي مثلا اعماله الفنيه او اعماله الادبيه بيهاجم الاسلام هجمه شرسه. يعني مثلا مش عايز انا اغير الموضوع، بس مسلسل زي الحاج متولي ده، ما هو دي قصه حياه محمد. الراجل اتجوز واحده قد امه.
سوري يا سيرفنت، الراجل اتجوز واحده قد امه اللي كانت خديجه، وكان فيها جر واخر شروطها، وبعد كده اتجوز كل واحده. بعد ما ماتت اتجوز كل واحده عجبه، والستات بتوعه قعدوا يتخانقوا هل فكرت بعيشه او حفصه مثلا. وبعد كده كان عايز يتجوز البنت اللي كان بيحبها ابنه، وبعدين ابنه تاني عنده تخلف عقلي وبيشرب بانجو. يعني يعني هل صدف بالطريقه دي؟ فالفن المصري والادباء المصريين اصلا من جواهم المتنورين اصلا من جواهم بيهاجموا الاسلام من غير ما بيقصدوا. واحد زي يعني عادل امام يعمل مسرحيه عن المحلل، ومش مسرحيه وبس، مسلسل. وبعدين في فيلم اللي هو بتاع امريكا ده يقول راح يودي ابن صاحبه الجامع، ولقاهم في الجامع بيشتموا في امريكا وفي الكفار. فيعني فعلا الناس في مصر متنورين عارفين كويس جدا 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 الاسلام ده خطر على الصحه يعني. ومع ذلك في دفاع غريب عنه، ويقول لك ويجي بقى ايه الانفصام الشخصيه يحصل، ويقول لك ايه؟ يقول لك لا ده دولنا دين سماحه، وده احنا يعني مشهورين بسماحتنا. طب ما انت في اعمالك بتكره الاسلام وبتهاجمه. فنفسي الناس تتنور، يعني نفسي الناس يبقى في نوع من السلف اويرنس، يعني يعرفوا هو يعني يعرفوا اللي هم اعمالهم، يعرفوا طريقه تفكيرهم وطريقه تصرفاتهم، ويعرفوا ان هم كارهين الاسلام ورافضينه. لان احنا شعب طيب جدا، احنا شعب يعني منتهى الطيبه اللي في الدنيا. انا بقارن المصريين مثلا بالامريكان، انا عايش معاهم. الامريكان يحبوا يبقى عندهم سبيس كده ويبعدوا عن الواحد، مفيش الالفه والموده. انما احنا شعب طيب، لو تقدر بس تزرع فيه المحبه بعيد عن الاسلام هيبقى ده احسن شعب في الدنيا. انما اللي جابنا ورا للاسف الشديد الخديع اللي الاسلام بيديهولنا. انا مش عايز اطول، بس لما انت قلت يا اخ سيرفر موضوع التنوير دوت،
انا عايز اقول كلمة واحدة على حركة التنوير في مصر. مثل كده او جملة يعني مثلا يا فرحة ما تمت. يعني فعلا الناس في مصر بيدوك مثل مسجد المتنورين بيهاجموا الاسلام في اعمالهم ويدافعوا عنه في الشغل. فنفسي يبقى في نوع من الكونسيستنسي او نوع من الثبات في رايهم. فالدوله بقى يغيروا مصر دي خالص وهيخلوا مصر دي بلد مختلفه والاسلام هينتهي فهيجي الناس تفوق وتعرف ايه تصرفاتها ازاي يعني. شكرا ربنا يباركك وتكثر الارهاب.
شكرا لك يا اخي كريستيان والمايك مع الاخ بيتر سياده الشيخ اتفضل مايك معك.
شكرا يا اخي حبيب اهلا بك يا اخ سيرفانت. الحقيقه انا بعقب على كتاب الاخ سيرفانت اقرا منه ملي تحليلي الخاص والتحليل بلاش خاص بيه بس اغلبيتنا يعرف النقط اللي هتكلم عليها. لو نلاحظ سواء الإسلام كان نظام سياسي أو ديني فنجد هناك بعض العوامل اللي تتحكم فيه. يوجد عنصر سياسي تتحكم فيه الحكومات والسياسيين، يوجد عنصر ديني ليتحكم فيه علماء الأزهر والجماعات الإسلامية، ويوجد عنصر المتطرفين أو الإرهابيين وبيتدخل فيهم العناصر الأجنبية اللي هي العناصر المشبوهة، والعنصر الرابع اللي هو المسلم العادي اللي هو البسيط في الإسلام لا يفقه شيء في الإسلام وبيخضع للأوامر أو الآراء بتاعة الثلاث عناصر اللي احنا قلنا عليهم في الأول. فإذا لما بنواجه المشكلة بتاعتنا التنوير الإسلامي وكيفية مواجهة هذا التنوير بنحاول إن احنا نواجه كل عنصر من العناصر اللي فاتت دي بأسلوب مختلف عن الآخر. يعني مع الحكومات لازم نستخدم دبلوماسية في التعامل مع الحكومات برغم ان هدفها هدف ديني تحت غطاء السياسة. التعامل مع الأزهر والجماعات الإسلامية برضو ما ندخلش بمنطق محاربة الدين. واما المتطرفين فدول بياخدوا معاملة خاصة طبعا صعبة جدا زي ما بنشوفها دلوقتي امريكا والغرب بيواجهوا المتطرفين الدينيين. اما العنصر الرابع والاخير اللي هو المسلم العادي اللي هو لا يفقه شيء في الاسلام مسلم بالاسم فده المفروض نتناوله برقة وحنية ولا نأخذه بالعنف والالفاظ البذيئة. الحقيقة تلخيصا للكلام بتاعي في مقال في احد الجرائد الامريكية بكاتب روبرت سيبلي. المقال ده العالم لصراع الحضارات وكان بيعلق فيه على الكاتب الامريكي سامويل هانتنجتون وملخص الاحاديث دي ان شيوخ السعوديه بيعتقدوا ان السعوديه هي سنتر العالم ويعتقدوا ان الاسلام سوف ينتشر في ارجاء العالم سواء ارادت المسيحيه او لم ترد. والكاتب ده تطرق الى بعض الكتاب المسلمين والشيوخ المسلمين ولما خاصة إلى سيد قطب. كلنا عارفين سيد قطب ده كان المؤسس لجمعية الإخوان المسلمين وكتب تاريخ حياته مختصر وكتب الكتب اللي كتبها سيد قطب واللي أخذ بيها كافة الشعوب الإسلامية حتى الآن. وتلخيصا للمقالة دي ما في شك إن في صراع للحضارات وصراع الحضارات ده يؤدي الى صراع بين الحكومات سواء مسيحية او اسلامية. وبختم الكلام ده في احد الشيوخ موجودين في السعودية اسمه الشيخ صالح ابن عبد العزيز الشيخ وزير الشؤون الاسلامية في السعودية قال قوله ان احنا كمسلمين لا نريد ان نرى صراع الحضارات يمتد الى بلادنا اللي هي بلاد الاسلام اللي هي السعوديه لانه عارف كويس جدا ان الاسلام سينهار بمجرد دخول الدول الغربيه المسيحيه في صراع مع العالم الاسلامي وده بالتالي هيفتت الديانه الاسلاميه ويسبب انهيارها. واسف للاطاله ومايك معاك يا عدنان.
رجع ماشي تاني ساعتك حبيبي يعلق معلش حد تاني تيك اوفر لو سمحتوا.
طيب السبب في كريستيان برينس المايك السبب في كريستيان برينس.
طيب شكرا سلام نصيحنا لكم جميعا. الحقيقة أنا يعني مرمي ما بدي أدخل الموضوع وقبل يعني اللي حكوا يعني حكوا ما فيه الكفاية بس أنا حابب أسمع الأخ سيفن مقطع صغير من فيديو موجود عندي هون. إذا تتذكر أخ سيفن في الاجتماع الماضي طلبت منك أن تتناول الخرافات في الإسلام وهلا راح تسمع شيء يا ريت تسمع تسمع ويعني راح يتفاجئ اكيد موجودين هون يسمعوها كثير اكثر من مره وصار مشهور عندهم بس الاكثر من كثير ولا مره سمعوا فراح سمعك اياها وبعد منها تحب تسمع تعليقك على الخرافات في الاسلام اذا ما في عندك مانع. كتير مانا طويل انا عبارة عن دقيقتين او ثلاث دقائق فنسعى مع بعض. بس تكون جاهز
المرض ما يطلع عملك يا خسرت يعني بكتب الجاهز بمعرفش خباتك يعني تخلي اللايك مرفوع عندك عشان ما حدش ينبقى المرض تفضل معاك المرض.
طيب شكرا شكرا يا عزيز هاي التاب جاهز هاي نسعى مع بعض.
وجدت من المهد الذي يغور من حسني يا رب عليك يا معادي أن المهد الذي يغور الحسين الله أوضح فيه وكان موضع استجابة للدعاء إذا ما تكون في قربة يوم تعالى علي هذا الدعاء فلما تعجبت أن الله فيه الشفاء وجعلها الله موضع فيه الملايين حين لا يجب عليه الإنسان يتذكر العزة التي من أجلها ما شاء أبو عبد الله سلام الله عليه فالفترة ملك معدة أخطى أن تعطى ربك خيره بين عذاب الدنيا والآخرة فاختار هذا على العذاب الدنيا على عذاب الآخرة لأن عذاب الدنيا ينتهي والعذاب الآخرة لا ينتهي فأنزله في جزيرته في الأرض والماء يلاقي نعم الوحدة يا رب تعذبت العزة كذلك قبل أن يغلق الله آدم بألف سنة وحينما أن في اليوم التي يغلق في الحسن أوحى الله إلى جبرائيل أن لا جبرائيل قال أستاذ الولادة لم ينبئ عن حبيبي محمد ومر هذا الولد ومر جبرائيل على هذا الملك فقال الملك فتره حسبني هذا قال له نعم قال حبيبي يا جبرائيل اني اسمع ضجة وموضع وتهليلا وتكبيرا هل قال لك القيامة قال لا ولكن ولد الدنيا مولود مبروك ومبارك وطيب وهو الحسين فقد اهداه الله حبا لمحمد بن عبد الله. وهو ابن علي وفاطمه قال ابن الحرام هذا الوليد سائل عظيم عند الله قال كذلك قال بحق عليك ابن واحده ففعلا حمله فجاء فتره الى النبي الملخص فقد يحكي الى رسول الله صلى الله عليه واله امر قال قم وامسح بجنحيك على مهد ولد والحسين فقام فتره ومسح بجنحيك على مهد الحسين الله وعلى إحدى مجهول ويطلب من الله بجاه الحسين أن يغفر له قال النبي اللهم آمين وعندما أننا نتمنى على دعائه وإذا بالنمى الكثرة تصدق بجناحيه وتمر مع الملائكة. وهذا كثرة لما صدق بجناحيه وطار السماء قد يفتحه على الملائكة ويقول من مسلم وجناح رقيق حسين. وياتي جبرائيل قال يا رسول الله تأذنني أن أهز معبد حسين ويبلغ الحسين ويوالي الحسين باه عناين بالمعاد ويقول من نبني وأنا أعزي بعد الحسين. كان يقع أنا أحببت أن أبدت نظر إخواني الحاضرين بهذه المناسبة من الحسين إلى هذه الكلمات على كثرها وعلى ثقافتها رغبة مني بأنهم يلحقوا رتب الخدمة الحسينية حتى تكملهم الشفاعة الحسينية. إخوان قرأت في كتاب إقام الإسلام الجزء الثاني عما يتعلق بالحسين يقول هذا العالم وهذا المؤلف الذي أحمد أمين النجفي بالنصوص المعتبرة اللي ياخذها عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم حينما يتكلم عن الحسين وشأن الحسين وشفاعة الحسين يعتد الخبر عن رسول الله قال إن يوم القيامة الله تعالى يعطي جزءا من شفاعة الأنبياء ومن الأوصياء
اوكي مثل ما لاحظنا بس نعطي ملخص للترتيب. اول شيء شفنا ملاك اسمه فطرس وهذا الملاك يدعو على مهد الحسين لكي يشفي له الله ذنوبه او يغفر له ذنوبه وهذا اول مره انا بسمع فيه انه ملاك عند الذنوب. ثاني شيء الملاك يتحدث الى جبريل بطريقه مضحكه وكانه لا يرى هذا جبريل يعني كنا محمد لا قادر يميز جبريل كان يشوفه أحيانا على شكل دحية الكلبي وأحيانا يشوفه على شكل الشيطان الأبيض أو إلى آخره بس ملاك ما راح يتعرف على ملاك إذا الملاك نظره ضعيف. ثاني شغله الملائكة تتسابق على هز مهد الحسين ومسح مهد الحسين وتحفيظ الحسين. رابع شغله الشفاعة في الإسلام الشفاعة كما قال الكاتب اللي قال اسمه آخر شيء ان الله سوف يعطي لكل الانبياء بما فيهم محمد 1% من الشفاعه وللحسين وحده 99%، وهي الشفاعه مخبأه في مهد الحسين. تفضل يا اخ سيران.
تفضل يا حبيب
شكرا لك يا مرة. أنا شايف دلوقتي تقريبا الساعة الأولى مضت، فمش عارف الأخ سيرفنت لو يحب ياخذ المايك ولا نواصل الدور بالنسبة للإخوة اللي رافعين إيدي. تفضل يا أخ سيرفنت معاك المايك.
شكرا جزيلا أخ حبيب، يا ريت ندي الأخ صوت الحق يعني 2-3 كده ونخلي الباقيين من جلسة تانية. يعني مجرد ما بقول بعد كده الجلسه بس ناخد 2 بس ونشوف هي عندي كمان في الاوضه الثانيه ناخد عندي واثنين ثلاثه من هنا ممكن مش يعني ما مايك علشان خاطر خرجنا يعني بس مش عارف اتفضل يا انت
شكرا يا استاذ مهند كيف جمعكم التي تلموا بالمجيكم معكم. لو اتكلمنا على التنوير يا استاذ مهند احنا بنتكلم على اعمال العقل، يعني ايه اعمال العقل؟ كلمه كبيره كده مكعبنا الناس المنورين بيقولوها ملهاش معنى. اعمال العقل يعني الناس بالبلد كده تستخدم بنفسها. الاشكال الوحيد اللي قدامي في الاسلام ان الناس تقدر تستخدم بنفسها ان حتى ازاي يدخلوا الحمام في الاسلام هنا. طب ازاي البني ادم هيستخدم دماغه؟ مش كده؟ في غزه الجنزات من الألعاب كانت السلطة الدينية متحكمة في الوطن، والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة حتى لو كانت مسيحية. لكن في النهاية الكتاب المقدس يدعو الناس إن هي تبقى مسيحية بحريتها الشخصية، لكن في الإسلام العملية مختلفة شويتين. ازاي؟ انت لازم تعمل كذا وكذا وكذا، زي ما قلت لغاية اما كنت يسمعني، ان انت لو فكرت فانت مرتد ممكن تتقتل. مجرد ان انت بتفكر بطريقة مختلفة، يعني في التاريخ الاسلامي عندنا ناس عظماء، انا بعتبرهم عظماء اللي هم المعتزلة، الناس دي ما عملوش حاجة اكتر من انها فكرت، كتبوا عن فكرة ابيهم، ما عملوش حاجة تانية، هم بس فكروا. فهي دي كيف تمارس في مجتمع اسلامي، كيف تعمل العقل والمفروض ان كل شيء لازم تعمله زي من عن اتجاه الاسلام الذي لا يعرف العقل. واكثر السلطات الموجوده في الدول الاسلاميه مبسوطه بكده. شكرا يا عدنا. حتى زي قطع الأطفال شوارس، ده قضاء وقدر. فكرة واحد ناس يتحرقوا، ده قضاء وقدر. لا ده مش قضاء وقدر، ده يبنان. حتى فكر في العزة، لا ده قضاء وقدر، ربنا عايز كده، لا ربنا عمره ما عايز كده. فدي كانت تانية أخذتهم في التنوير في المخ الإسلامي، القضاء والقدر. إن الموضوع حتى ما بيفكرش في أخطائه إيه. ما بيفكرش هو عمل ايه غلط، لان هنا anyway هنا ربنا عايز كده، عايز يدخل النار ولا عايز يدخل الجنه، يخلص الموضوع على كده. وهو مسير في دنيته بيعمل كل شيء علشان ربنا عايزها. فربنا مع المنيرين، لان عقل الاسلامي صعب جدا ان يتغير. البيت معاك يا اخ سيدنا.
شكرا جزيلا اخي هاندي، والكلام فيه معاني وابعاد جميله هنرجع لها دلوقتي ان شاء الله. واللايك معاك يا اخ حبيب مع شيخ خاطر الاخ صوت الحق، وكمان واحد او اثنين.
اوكي اخي بان سيرون شكرا. ناخذ بعد اذنك ابن البنت قبل صوت الحق، تفضل يا اخي ابن البنت مايك معك.
شكرا رب يبارككم جميعا. طبعا الكلام نفس السؤال اللي انا في الاخر تركز الاخ سيرون رب يباركه. هي المشكله اللي بتقابلنا كلنا، كيف نقنع الإنسان المسلم؟ يعني أنت قلت العالم المعتزلة أندي، والمعتزلة أنت عارف أنهم بيقولوا أن القرآن حدث وحادث وليس يعني منذ الأزل زي اللوح المحفوظ. دول ليه نفس النقطة اللي إحنا بنقولها، لازم تعرف أن الكلام ده لا يصل الله. إحنا بنتناقش مع ناس عندها PhD، عنده ماستر ديجري، دكتور، لما تيجي تكلمه في الاسلاميات بيلغي كل العلم اللي اتعلمه عشان يطلع القران صح. هي دي المشكله قدام الناس. المشكله الكبيره يا جماعه ان هم مفكرين ان الكلام ده من الله. هي دي الدلامه الكبيره اللي انا بسال فيها الاخ سيرفر، كيف نتعامل ونخلي الناس دي تعرف ان الكلام ده لا نسبة لله بصلة. بدليل اوريك ان هو يعني الحكومات، الزام البسيط جدا، لما راحوا ضربوا السياح الحكومة زي شاب جيم بوينت بلانك موتوهم هم واقفين. مسجد الحرام لما احتل بالارانيين اقتحموه. السادات لما حد يعمل قوانين الاحوال الشخصيه الازهر طلع وطلع الايات المناسبه. اللي انا عايز اقوله انه لما بيصطدم بالحكومه الاسلام بتروح الحكومه موقفاه او اي دوله. ليه؟ لان دي مصالحها. وبتجيب ناس من الائمه تقول الاسلام ما بيقولش كده. المشكله الكبرى ان ازاي تقنع العالم. نقعد نقول احاديث ونقول قران ونقول ونقول ونقول, ونقول. ازاي تقنعه ان الكلام ده لا يمثل الله بصله؟ عشان كده تبتدي تفكر فيه. لو انا قلت له من هنا لبكره هيقول لي انت تعرف احسن من ربنا, الكلام ده من الله. يبقى هنا الدياجنوستيك ان المشكله انه معتقد ان ده من الله. لما اقول له انا من هنا لغايه سيدنا مش عارف مين لغايه ما نموت بعد 100,000 سنه مش هتقتنع لان ده من الله. المشكله ازاي يا اخ سيرفنت نواجه ونحل المشكله دي؟ كيف اعلموا ان هذا لا يمثل الله؟ عشان يبتدوا يفكروا فيه. لانه مهما مدى علمه مش راضي يفكر فيه لانه من الله لا يمس ولا يتناقش ولا 1400 سنه لا حد عارف وراه ولا حد عارف يطبقه ولا حد قادر يفهمه. مشكله رهيبه. ارجو كده انت تجاوبنا على النقطه دي لان انا في دلامه مش عارف ازاي عامل زي واحد بينفخ في قربه مقطوعه. طب ايه الحل؟ المايك معاك.
شكرا لك يا استاذ من البلد. اخ صوت الحق تفضل المايك معاك.
شكرا يا اخ حبيب. احترام لاستاذي سيرفان فرتين. حضرتك بتتكلم دايما عن التنوير واحنا هنا بنتكلم عن التنوير في الاسلام والمقابل له اي انسان يتكلم عن التنوير في الاسلام يصبح تهمته التكفير في الاسلام. التنوير في الاسلام بدا من يمكن العصور الاولى في الاسلام نفسه. انا مش هتكلم على ابن رشد او الدعاره دي لكن هتكلم عن العصر الحديث. لما ناخد واحد رفاعه رقم طرفاوي او الشيخ الامام محمد عبده, هذا الرجل لخص يمكن رحله كفاحه في موضوع التنوير في بيت شعري واحد ممكن يلخص لنا ما نتكلم عنه. حيث قال لكنه دين اردت صلاحه, لكنه دين اردت صلاحه وحاذر ان تقضي عليه العمائم. من كثر لقاط هذا الرجل. لما حضرتك ابتديت تتكلم من اكثر من 5 أو 6 جلسات سابقه على موضوع الكتاب الاستاذ صلاح الدين محسن, ذكرت لنا نفسة من التنويريين الحديثين على سبيل المثال طه حسين والشهيد الكلمه الدكتور فارس هودا وسيد الطني ونصر حامد ابو زيد وخليل عبد الكريم. انا احب اضيف اسم واحد ثاني وهو الاستاذ الدكتور احمد صبحي منصور, لان ده يمكن يعبر عن الفكره اللي احنا هنتكلم عنها اليوم في موضوع التنوير. هذا الاستاذ الجليل يعني كل ما ذكر انه انكر حديث شفاعه رسول الاسلام وانكر قدسيه النبي وانكر القدسيه التي تهان على الصحابه. مما دفع هؤلاء العمائم الكبرى اصحاب التكفير في عصر التنوير ان قاضي اشد انواع الاضطهاد حتى من قدم استقامته لمنصبه الجامعي لم يقتدوا بذلك. بس كان هذا الرجل سنه 1999 يحضر المؤتمر الاسلامي باسلام اباد, فقربوا المؤتمر برده الرجل من عن الاسلام لان الرجل مرتد تماما ولم يسمحه فابلغوا عنه الامن فقبض عليه بتهمه لم ترد في اي قانون مدني او قانون ديني وهي تهمه انكار السنه. ليس هناك شيء في الاسلام اسمه انكار السنه لكن هذا الرجل اتهم بتهمه انكار السنه. وهذا الرجل دافع عن موقفه الى النهايه حتى بعد تقديم استقالته. والان هذا الرجل يحمل جميع الدرجات العلميه
فلا يستطيع ان يلتحق باي دار للعلم في مصر لمجرد ان وضع امامه ان هذا الرجل حاول ان يبحث في التمويل الذي نتكلم عنه. هذه شخصية يعني اعتقد انها لابد ان تحترم ولابد ان تدرس في كيف مجرد ان الكلام الصادق المنطقي في نقد وانكار حديث من شفاعه الذين اتعارض مع سبيل المثال مع القران القدسيه في الصحابه ما كان منه الا التهمه بتهمه جديده خرجت لنا في العصر الحديث وانكار السنه. شكرا ومعكم حضراتكم.
شكرا لك أخ صوت الحق. تفضل أخ سيرفن في المايك معك بعد إذن الإخوة المتغطين يديهم نواصل في إجابة الثانية إن شاء الله. تفضل أخ سيرفن.